أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى وفاة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ونطلب رضاه لنكون محمديين حقا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث غربة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عند الوفاة. ذكرت في حديث سابق وجوب حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحديث التالي له كان الكلام حول عندما يحتضر الحبيب. أردت أن أقول إن المدخل إلى البحث عما حصل عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من صميم واجب حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يحب ويصدق في الحب لا يمكنه أن يمر مرورا عابرا بكلام بالغ الحساسية يقال إنه حصل لحبيبه في أصعب الظروف وأكثرها حساسية. موضوع الحديث اليوم هو كما ذكرت غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقول إن الحسين عليه السلام غريب الغرباء، من هم الغرباء الذين يعتبر سيد الشهداء سلام الله عليه غريبهم؟ الغريب الأول من هؤلاء الغرباء من الناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حقيقة يجب أن تسكب العبرات. المسلم يتصور أن الناس كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم فينفذون ويمتثلون أوامره، ولا شك أن قسما كبيرا من المسلمين كان كذلك. وفي حديث وجوب حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت نماذج من الصحابة الأبرار الأطهار الذين كانوا يتفانون في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا الحب وكثرة هذه الشواهد لا يجب أن تنسينا السبب الذي لأجله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. إذن الطابع العام سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفترة التي أمضاها من البعثة إلى الوفاة، الطابع العام هو طابع الأذى، والأذى يتلازم مع الغرب. في معركة مؤتة تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 15,000 مقاتل من أصل 30,000 كانوا في المدينة، ولذلك أبقى رسول الله صلى الله عليه وآله الأمير عليه السلام في المدينة وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن المنافقين أرادوا أن يروجوا شائعة أنه لم يأخذه معه لأنه ليس راضيا عنه. إذن في هذه المرحلة التي تخلف فيها 15,000 مقاتل من أصل 30,000 تعاظمت بعدها، بعد هذه المرحلة، حركة النفاق ونزلت سورة المنافقون، سورة كاملة في القرآن الكريم عن المنافقين، ونزل التأكيد القرآني على أن في المدينة وحول المدينة من الأعراب من مردوا على النفاق، مردوا على النفاق. ثم نصل إلى آية الانقلاب على الأعقاب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أذكر أولا أن الآية تحدد أن مقابل الانقلاب على الأعقاب الشاكرين. من هم الشاكرون؟ الشكر يأتي لنعمة على نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذين يستمرون في الصراط المستقيم هم الشاكرون، المنقلبون على الأعقاب لهم شأن النقيض. هذه الآية، آية الانقلاب على الأعقاب، تتحدث صراحة عن إعراض أكثر الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وتتحدث ضمنا بطريقة غير مباشرة عن غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، لأن هؤلاء الذين سيعلنون الانقلاب على الأعقاب وسيجهرون ويجاهرون به، هؤلاء كانوا منقلبين على الأعقاب إلا أنهم لم يكونوا قد عبروا عن ذلك عمليا. إذن نحن في أجواء قرآنية تؤكد لنا غربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقف عندما ذكره البخاري في صحيحه وتحدثت عنه بالتفصيل في الحديث السابق، نستحضر خلاصة هذه النصوص التي ذكرها البخاري في صحيحه والتي تروى في جميع مصادرنا الإسلامية. من الواضح أن إلقاء النظرة الكلية على هذه النصوص يكشف بما لا مزيد عليه أن النبي صلى الله عليه وآله توفي في غربة. تصور أن شخص يحدثك عن والدك الذي مات في سفر، وهو يحتضر يقف شخص ويقول: هذا يهذي. لو لم يكن من فجيعة للزهراء عليه السلام إلا هذه الكلمة، غلب عليه الوجع أو ليه، مهما كان نتيجة واحدة، لكان كافيا أن تبكي إلى يوم الدين. خلينا بالمناسبة نعرف أدب تقديم العزاء للزهراء لأهل البيت. عادة الشخص عندما يقدم العزاء يفكر بالجو الذي يعيشه أهل العزاء، يفكر بالأمور الحادة التي حصلت مع الفقيد، ويكون انكسار حزنه بمقدار ما يعرف من الخصوصيات المرتبطة بالفقيد. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس الاحتضار على فراش الرحيل إلى الله الملأ الأعلى، كان صلى الله عليه وآله في أقسى وأقصى حالات الغربة. هنا يجب أن تظهر ثمرة الحب الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكف عن البكاء باستمرار كل ما تذكر هذه الخصوصيات وفكر بها، وإلا فلا يعرف قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أضيف إلى ما تقدم أننا قبل أن نحلل الوقائع قلت أن النظرة الكلية تكشف عن هذه الغربة العجيبة، لكن إذا أردنا أن ندخل في التحليل فيجب أن نضيف إلى نصوص البخاري التي مر ذكرها نصا يلتقي معها في العموم، لكن قد يكون اختلاف بعض التفاصيل، وبالتأكيد نحن نتبنى هذا النص مع أن تبني النصوص السابقة يوصلنا إلى نتائج في الكليات واحدة. هذا النص الذي أريد أن أنقله هو للشيخ المفيد في كتاب الإرشاد. وما أدراك ما الشيخ المفيد؟ وما أدراك ما كتاب الإرشاد أيضا؟ كتاب الإرشاد علق عليه الفقيه الجليل سيد القاضي القدوة، يعني كتب حواشي حوله وطبعت باسم زينة الإرشاد، هو عبارة عن توضيحات لما قاله الشيخ المفيد. قبل أن أذكر النص الذي أورده الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، أريد أن أذكر التسلسل الذي أوصل الشيخ المفيد إلى ذكر هذا النص. هذا التسلسل مرتبط بأحداث الفترة الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومر معنا في حديث الحب أن أي شخص يحب شخصا يحب أن يعرف الأيام الأخيرة كيف أمضاها، إذا كان بعيدا عنه يحب أن يعرف الأيام الأخيرة كيف أمضاها. الأشهر الأخيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهر بالغة الأهمية. أولا أخر الله عز وجل الإبلاغ العام بخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الفترة الأخيرة، إلى ما قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحوالي شهرين، يعني من حوالي 18 ذي الحجة إلى 28 صفر، الفترة هذه هي، يعني يمكن أن نقول حوالي باعتبار أنه أكثر شوي لكن الفترة قليلة، فترة أقل من 3 أشهر. هذه الفترة اللي أقل من 3 أشهر يبدو سبب التأخير من الله عز وجل هو هذه الغربة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة استخلاف أمير المؤمنين وتثبيت أن أهل البيت عليهم السلام هم مرجعية الأمة عبر الأجيال لتصل الأجيال بهم ومعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ المفيد يستعرض من حجة الوداع إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتسلسل التالي. أولا نتحدث عن حجة الوداع وصولا إلى واقعة الغدير، ثم يتحدث الشيخ المفيد عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما رجع من حجة الوداع أمضى أكثر وقته وهو يؤكد على خلافة علي عليه السلام. يعبر الشيخ المفيد هكذا: كان يقوم مقاما بعد مقام، يقوم مقاما بعد مقام. طيب، المرحلة الثالثة، الغدير، تم الإعلان عن خلافة علي عليه السلام. الجو العام جو أن المؤامرة ماضية قدما لإلغاء مفاعيل هذا النص، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركز مقاما بعد مقام، مقاما بعد مقام. الشيخ المفيد يذكر بعض النصوص اللي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المرحلة، فيها تأكيد على الثقلين، تأكيد على إمامة علي عليه السلام، تصريح واضح. مع ذلك رأى صلى الله عليه وآله وسلم أن الجو غير مؤات، فأمر بتجهيز جيش أسامة، وأمر عددا كبيرا من كبار الصحابة أن يكونوا في هذا الجيش، لكبار الصحابة بحسب الوضع الاجتماعي، بحسب الجو اللي كان، أن يكونوا في هذا الجيش ليأتوا مع أسامة بقيادة أسامة ابن زيد إلى أرض الروم، يعني مكان المعروف بالأردن. وبدأ التخلف عن جيش أسامة. هنا في هذه المرحلة بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وآله بتجهيز جيش أسامة، ابتدأ مرضه الذي توفي فيه، ابتدأ المرض، فأمر صلى الله عليه وآله أن يذهب إلى البقيع ويستغفر لأهل البقيع. أخذ بيد علي عليه السلام وتبعهما عدد من الناس، وذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع. النص أيضا موجود، هو يبارك لهم، يهنئهم أنهم عند الله عز وجل وخير من الناس الذين هم في وضع أقبلت عليهم الفتن كقطع الليل المظلم. أي فتن؟ انقلاب على العقاب، الموقف من أمير المؤمنين عليه السلام، ما جرى بباب بيت علي وفاطمة، ما جرى من إسقاط الجنين، وخصوصيات المختلفة، ثم ما يجري على أمير المؤمنين، على الحسنين، على السيدة زينب، الإمام السجاد، أهل البيت، كلها بدأت الفتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم بعد ذلك يتحدث الشيخ المفيد عن خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخير إلى الصلاة. كيف كان خروجه إلى الصلاة؟ كان بآبائنا هو والأمهات قد اشتد به المرض، بتعبير ثقل عليه المرض، يعبر الشيخ المفيد، ثقل عليه المرض، و حان وقت صلاة، فإذا ببلال المؤذن يؤذن ثم يقول: الصلاة يرحمكم الله. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: أنا مشغول بنفسي، فليصلي أحدهم. سمع عائشة ترسل إلى أبيها ليأتي للصلاة، وسمع حفصة ترسل إلى عمر ليأتي فيصلي. فقال صلى الله عليه وآله: إن كنا صويحبات يوسف، ثم خرج يجر نفسه جرا وهو يتكئ على علي عليه السلام والفضل بن العباس. أم المؤمنين عندما تنقل هذه الرواية تقول: يتكئ على الفضل بن العباس ورجل آخر. خرج صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا عقيدتي أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمد هذا الأسلوب كنص من نصوص الخلافة على علي وعدم استخلاف غيره، يعني قال ليصلي بالناس أحدهم وهو حقيقة لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، وهو يعلم أن أم المؤمنين عائشة سترسل إلى أبيها، وأم المؤمنين حفصة سترسل إلى أبيها، وهو يريد أن يخرج. إذا كنا نحن نعتقد بأننا نتتبع روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحدثنا عما بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة، فإذا مش عارفوا أنه سيخرج ويمنع أبا بكر من الاستمرار بالصلاة ويصلي بالناس هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان. وجد أبا بكر قد بدأ الصلاة فأشار إليه وتأخر، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة دون أن يبني على ما كان صلاه أبو بكر. بدأ الصلاة من الأول، من تكبيرة الأحرام. إذا وضعنا هذا إلى جانب تبليغ سورة براءة، إذا وضعنا هذا إلى جانب تبليغ سورة براءة وإرجاع أبي بكر وإرسال الأمير عليه السلام، فالمعنى واضح، المقصود واضح. ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت واستدعى أبا بكر وعمر، مع الأساس أنتوا رايحين بجيش أسامة، شو مبين هون؟ هنا يبدأ النص الذي أنقله عن الشيخ المفيد: واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضر المسجد من المسلمين، ثم قال: ألم آمر أن تنفذوا جيش أسامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلما تأخرتم عن أمري؟ صريح في معصي لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر: إنني كنت خرجت ثم عدت لأجدد بك عهدا. وقال عمر: يا رسول الله، لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب، إنه أنا بهمني أعرف وضعك كيف، ما في فرق. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فأنفذوا جيش أسامة، فأنفذوا جيش أسامة، يكررها ثلاث مرات. ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف، لاحظوا هالعبارة، ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف، فمكث هنيهة مغمى عليه، وبكى المسلمون، وارتفع النحيب، وارتفع النحيب من أزواجه وولده والنساء المسلمات ومن حضر من المسلمين. فأفاق عليه وآله السلام فنظر إليهم ثم قال: ائتوني بدوات وكتف. إذن هذا السياق الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله: ائتوني بدوات وكتف. كتف يعني الجلد الذي يكتب عليه. إذن كلمة غلب عليه الوجع في هذا الوضع الحساس المتناهي الحساسية، يعني بالإضافة إلى كل ما سبق من عدم تنفيذ جيش أسامة ومحاولة الصلاة بدون إذنه وخصوصيات، والاعتذار اللي سمعناه عن عدم تنفيذ جيش أسامة، هنا مخالفة صريحة لأمر صدر الآن: أنفذوا جيش أسامة، ولم يقبل بالبقاء. بالإضافة إلى هذا مغمى عليه، واضح عليه التعب، وكان خروجه إلى المسجد في غاية الصعوبة، ومع ذلك يرد الأمر الذي أصدره بأي حجة؟ بهذه الحجة، بهذا السبب المقرح للقلوب، بهذه الإهانة لمن؟ لمن شهد القرآن الكريم له بأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ثم أغمي عليه. فقام بعض من حضر يلتمس دواتا وكتفا، فقال له عمر: ارجع فإنه يهجر. فرجع وندم من حضره على ما كان منهم من التضجيع في إحضار الدوات والكتف. تضجيع الأمر يعني مثل تبييته، تأخيره، يعني التساهل، أنه ما بادروا إلى هذا الأمر، هذا التضجيع بحسب اللغة. ندم بعض الموجودين على تأخيرهم، عدم امتثالهم أمر إحضار الدوات والكتف، فتلاوموا بينهم فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أشفقنا من خلاف رسول الله، يعني نخاف أن ينزل بنا العذاب لأننا عصينا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم: ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودوات؟ فقال: أبعد الذي قلتم؟ يعني السبب في قول غلب عليه الوجع أو يهجر ما هو؟ إذا كتب شيء سنقول كتبه بعد أن هجر، وإذا لم يكتب فهذا المطلوب. أبعد الذي قلتم؟ لا، ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا، ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. طالما بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سيجري على أهل البيت من بعده، وهنا نجد عبارة أنتم المستضعفون بعدي وعبارة أوصيكم بأهل بيتي خيرا، وهذا الخط الذي كان يؤكد عليه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة في أوائل إعلان البعثة عندما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، ونص على خلافة أمير المؤمنين إلى آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، خلينا نص الشيخ المفيد، طبعا بقية النص هون: ثم أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا. أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا، وبعدها بقية النص بكتاب الإرشاد أنه دعا عليا عليه السلام ووضع يده في يده وأسر إليه: إذا خرجت نفسي فضعها في يدك وامسح بها وجهك، إلى آخر. التفاصيل، بس جو في إعراض عن هؤلاء وإقبال على توصية بأهل بيته والاهتمام العملي والوصية الأخيرة للأمير وللزهراء سلام الله عليهم. في ضوء نص الشيخ المفيد ونصوص البخاري، لا بد من وقفتين يفرضهما التكليف الشرعي والحب. الوقفة الأولى، ما هو السبب الذي لأجله كانت هذه الجرأة على الله تعالى ورسوله؟ شو القصة؟ لماذا هذا الإصرار؟ ثانيا، علينا أن ندخل في تفاصيل المعاصي الموبقة التي حصلت في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقومها يعني نقيمها على أساس ما في القرآن الكريم. الآن الحديث حول الأمر الأول، يعني عند الوقفة الأولى، ما هو السبب الذي لأجله كانت هذه الجرأة على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإصرار على منع تدوين ما يضمن سلامة الأمة من الضلال، هذا الإصرار شو سببه؟ لابد وأن يكون سبب هذا الإصرار منع تحقيق هدف مركزي تتوفر فيه العناصر التالية. يعني أن القوم يصلون إلى حد التصريح بأنه يهذي والعياذ بالله في سبب. لو فرضنا أنه مثل ما قلت لكم مثال مبارحة، أنه واحد عم يحتضر وأوصى لأولاده وفي بعضهم مش راضي بالوصية، شو بصير الهدف عنده الأساسي؟ هدف بدوش يخليه يكتب الوصية حتى يظل في مجال لتفلت. هذا الهدف المركزي، الهدف المركزي الذي لأجله كان الإصرار من القوم، يجب أن تتوفر فيها العناصر التالية. خلينا نشوف شو الهدف. أولا، يجب أن يكون هذا الأمر الذي يريدون منعه ضمانة، يعني الشيء الذي كان سيكتبه رسول الله شو هو؟ هدف عظيم، لأجل هذا هن يركزوا. لابد وأن يكون ما سيكتبه الرسول لو امتثل أمره ضمانة لحسن العمل بالقرآن والحديث الشريف. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الوحي كله أو لا بلغه؟ النبي بلغ الشريعة بالحديث الشريف اللي لازم يبلغه ولا لا؟ طيب، إذن ما في شيء لم يبلغه ويريد أن يبلغه، حاشاه من هذا. هو يريد أن يبلغ ما يضمن تطبيق الذي بلغه. الأمر الثاني، أن يكون تثبيتا لأمر طالما بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكد عليه طيلة عمره. ما منشوف في مسألة أكد عليها طيلة عمره ولها علاقة بضمانة سلامة الأمة من الضلال غير ولاية علي سلام الله عليه والالتزام بأهل البيت. العنصر الثالث، أن يكون ما سيكتبه لو كتب كفيلا بوضع الحد لمخالفات من الأمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، و أراد أن يوضح للأجيال القادمة. طبعا هون أنا قناعتي وذكرتها امبارح، قناعتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا من الله عز وجل بهذا المقدار، أن المطلوب منك أن تظهر تثبت أنهم لا يطيعونك، لتعرف الأجيال اللاحقة كيف تصل إليك وعن أي طريق. القاعدة التي تنطبق هنا هي قاعدة ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قاعدة وكذلك كدنا ليوسف. يعني بمجرد أن يقول إنه سيكتب، إذا كتب وثيقة مهمة ولن تمنع الخلاف إطلاقا، لأن القرآن موجود ومكتوب، لكن وثيقة مهمة، وإذا لم يسمحوا بالكتابة فمسألة لا يهجر تدوي إلى يوم الدين، وعلى أساسها يعرف الشخص من يتبع وكيف يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العنصر الرابع الذي يتوفر أن يكون ما سيكتب ينسف مشروعا خطط لتنفيذه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في مشروع كان عم بيخططوا له بده يتنفذ، كتابة هذا الأمر ستنسف هذا المشروع، لذلك بذلوا كل جهدهم لعدم الكتاب. طيب إذا لاحظنا هذه العناصر نجد أنه لا يوجد هدف مركزي كان ممكن أن يكتب تتوفر فيه وتتوفر فيه هذه العناصر إلا خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هون بدي أذكر بكلام ابن الجوزي العالم اللي توفي سنة 597 هجرية، والذي يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سينص على الخليفة من بعده. ابن الجوزي هذه عبارته: اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين، أحدهما أنه أراد أن ينص على الخليفة بعده، والثاني أن يكتب كتابا في الأحكام يرتفع معه الخلاف، والأول أظهر. إذن أنه كان الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن ينص على الخليفة. أضيف إلى رأي هذا العالم السني حول أن الهدف كان هو النص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، نصا لعالم سني آخر هو الغزالي، من كبار العلماء الغزالي، الفقيه الجليل السيد القاضي في تعليقته على الإرشاد واسمها زينة الإرشاد، ينقل عن الطريحي في مجمع البحرين في مادة غدير عندما يصل إلى جذر الغين والدال والراء، ينقل السيد القاضي نصا عن الطريحي نقله عن الغزالي. الغزالي أين قال هذا النص؟ طبعا أنا سأقرأ النص هنا من مجمع البحرين للطريح، لكن وأنا أبحث عن المصدر الذي قال فيه الغزالي هذا الكلام الحساس الخطير جدا جدا جدا، حساس إلى حد أنه الشيخ الطريحي ومن كبار علمائنا يقول بعد أن أورد النص، وهذا يدل على أنه على أن الغزالي ترك انحرافه ورجع إلى الحق. وأنا أبحث عن المصدر الذي قال فيه الغزالي هذا الكلام، وجدت أنه قاله في كتاب اسمه سر العالمين في الدارين، سر العالمين في الدارين، يذكر بسر النبيين، يعني مصطلح سر العالمين يذكر بمصطلح سر النبيين. سر النبيين وصف لأمير المؤمنين عليه السلام، سر المؤمنين، وممن ذكر هذا الوصف ابن عربي في الفتوحات المكية، و تم تحريفه، لكن مع التحريف دلالته كبيرة جدا. طيب لم أرى الكتاب بعد سر العالمين، وجدت يمكن تحميله وتنزيله عن الانترنت، لكن ما أمكنني بالسرعة أنه نزله، لكن أشير إلى دراسات موجودة على الشبكة تنفي أن كتاب سر العالمين للغزالي، وهناك كتب أخرى كثيرة حوالي 10 كتب ينفونها وأنها ليست للغزالي. ومن جملة الاتهامات أن الصبط ابن الجوزي هو الذي وضع هذا الكتاب. المهم يعني من باب الموضوع أحببت أن أقول أن الغزالي نسب إليه هذا الكلام، وهناك أسباب وجيهة لنفي أن يكون الكتاب منسوبا موضوعا على الغزالي وأنه ليس له، يعني نستطيع أن ننفي هذا بأدلة كثيرة، أهمها أن الغزالي يبدو حصلت عنده تغيرات في آخر حياته، وكما أتذكر أن آية الله الشيخ الجواد الآملي يتبنى استقامة الغزالي في آخر عمره. المهم الرأي اللي نقله الشيخ الطريح ونقله عنه السيد القاضي هو ما قاله الغزالي هكذا، مصدر مجمع البحرين جزء 3 صفحة 421 وزينة الإرشاد للسيد القاضي صفحة 121. قال الغزالي، إذا تعبير الطريحي، وهو من أكابر علماء القوم في كتابه المسمى بسر العالمين، ما هذا لفظه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي يوم الغدير: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال الغزالي: وهذا رضا وتسليم وولاية وتحكيم. ثم بعد ذلك غلب الهوى وحب الرئاسة وعقود البنود وخفقان الرايات وازدحام الخيول وفتح الأمصار والأمر والنهي، فحملتهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الكلام طويل، وجدته في بعض المصادر الأخرى. ثم يضيف الطريحي يقول: إلى أن قال الغزالي: ثم إن أبا بكر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، لست بخيركم وعلي فيكم. بقول الغزالي: أفقال ذلك هزءا أو جدا أو امتحانا؟ فإن كان هزءا فالخلفاء لا يليق بهم الهزل. ثم قال الغزالي: والعجب من منازعة معاوية بن أبي سفيان عليا في الخلافة، أين ومن أين؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قطع طمع من طمع فيها بقوله: إذا ولي الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما؟ أنا أتذكر أوائل انتصار الثورة الإسلامية، جئت مع وفد من الجمهورية الإسلامية، وكان ممن زرناهم في وقتها سماحة الشيخ أحمد الزين في صيدا. في وقتها ذكر هي العبارة الشيخ أحمد الزين، أنه مع ظهور الإمام الخميني كقائد، إذا ادعى شخص آخر القيادة وجب قتله، لأنه في عنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولي الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما. ثم يضيف الطريحي نقلا عن الغزالي في كتاب سر العالمين: والعجب من حق واحد، الخلافة حق واحد، كيف ينقسم بين اثنين؟ والخلافة ليست بجسم حتى تتأسم، ولا عرض فتتجزأ. انتهى كلامه. قال الطريحي: وفيه دلالة على انحرافه عما كان عليه، والله أعلم. وسوف يظهر الأمر يوم تبلى سرائر. والحمد لله رب العالمين. طبعا الحديث تتم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع. وبنية إطلاق سراح جميع الأسرى والمحاصرين والسجناء وتعجيل هلاك آل سعود يهود الحجاز قريبا عاجلا بهذه النوايا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا.